بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيقول الاخ فهمنا كيف احاط الله قدر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه جدران جزاك الله خيرا واياك قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بنى عليه ثلاثه جدران كما قلنا في الدرس الماضي لو تصورنا ان القبله هي الى جهتي وهذا القبر هذا القبر والقبله هكذا فبني عليه جدار مائل بهذه الكيفية وآخر بهذه الكيفية والثالث أغلق الجدارين فالذي يصلي لو جاء من هذه الجهة يريد أن يستقبل الجدار صلى إلى غير قبلة ولو جاء من هذه الجهة صلى إلى غير قبلة فحمي المسجد من أن يستقبل حمي القبر من أن يستقبل جداره بالصلاة إليه فكان من أراد أن يصلي سيصلي إلى غير القبلة ثم أيضا في عهد الدولة السعودية وفقها الله جعلوا هذا الماء هذا الذي هو باتجاه القبر جعلوه ممرا إلى آخره ما في أحد يصلي فيه فكأن المسجد فكأن القبر ليس في المسجد وكما تقدم أن هذه المسألة هي مسألة وهي إدخال القبر في المسجد ليست من فعل الصحابة وإنما من فعل بعض أمراء بعض ملوك الدولة الأموية وهو الوليد بن عبد الملك فيه بعد ذلك سواج حديد شرك من حديد وفيه ممر الذي يمر يسلم ويمضي طيب قال المصنف رحمه الله في هذه المسألة الثانية عشرة لما ذكر رحمه الله ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع ما هي الحكمة ما هي الحكمة من ذلك ما هي الحكمة في ابتلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثة الأجور وليعرف الناس أنهم بشر يطرأ عليهم ما يطرأ على البشر من الأمراض والأسقام حتى لا يغلى فيهم ويرفعون فوق منزلتهم سنة ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فيما قرأناه اليوم من التفسير فيما قرأه علينا شيخنا حفظه الله عند قول الله عز وجل وذكرى للعابدين ذكر حكمة ثالثة وهي قال رحمه الله في قصة أيوب سورة الأنبياء آية 84 وأكثر كل منه التفسير قال جعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء. ذكر شيئين: الأول تسلية أهل البلاء وأن الأنبياء قد حصل لهم من الأقدار التي كتبها الله عز وجل على عباده ليختبرهم بها من ذلك الشيء الكثير. والشيء الآخر الذي ذكره ليتأسى الناس بالأنبياء في الصبر على هذه المقدورات. والدروس يا إخوان، الإنسان إذا كان فطنا حريصا على الفائدة الدروس يكمل بعضها بعضا تجد ولو كنت تدرس فيما بارك الله فيك في أي فن من الفنون التي هي مطلوبة في فهم الكتاب والسنة فتجد أن العلوم يكمل بعضها بعضا. قال رحمه الله تعالى: وهناك كلام لابن القيم ثم وعدنا في الدرس قبل الماضي أن نذكره، فمن أحب أن يكتبه فليكتب. قال رحمه الله في زاد المعاد: مجلد الثالث صفحة 22 قال: وعلى هذا في سياق كلام له قال: وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا انتهى. وهناك رسالة كثيرة الفوائد في هذا الشأن في رسالة العلامة الألباني عليه رحمة الله تحضير صادق وانتخاب الحضور مصادق ذكر أقوال الأئمة بعد ذكره للأحاديث والآثار في هذا. تقول الذين يصلون في الحرم إلى أين يصلون؟ إلى أي جهة؟ من كان في الحرم المدني يصلون إلى جهة الجنوب، وإن كان في الحرم المكي فواضح يصلون إلى الكعبة. والآخر يقول اتخاذ المسجد في سورة الكهف هذه شبهة أدلى بها القبوريون، وهي قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والجواب عن هذه الشبهة باختصار أن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم وفعلوا هذا الفعل هم أهل الغلبة وليسوا أهل الشريعة. اختلف المفسرون هل كانوا مسلمين أم كافرين الذين اتخذوا على مكان أصحاب الكهف وعلى كهف أصحاب الكهف اتخذوا عليه مسجدا، يختلف هل هم مسلمون أم كافرون. فلو قلنا إنهم كافرون ليس في عملهم حجة، ولو قلنا بأنهم مسلمون فهذا عمل أهل الغلبة، عمل أهل الغلبة ولا يقرون على ذلك، وإنما هذا جهل وهو شرع من قبلنا. وشرع من قبلنا إنما اختلف العلماء في العمل به وعدم العمل به إذا لم يأتي في شرعنا ما يرده، أما إذا جاء في شرعنا ما يرده فهذا لا خلاف بين العلماء في رده. واضح يا اخوان؟ هؤلاء الذين اتخذوا على كهف اصحاب الكهف مسجدا، هؤلاء لو قلنا بانهم كفار ما فيه اشكال، ليس في عملهم حجه، وذكر الله عز وجل هذا الامر ليس على سبيل الاقرار بمن فعله. ولو قلنا بانهم مسلمون فإن الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم، فالآية بظاهرها تدل على أن هذا فعل الملوك وفعل أهل الغلبة، وغالبا ما يكون فعل أهل الغلبة في ذلك استفهام من قبل أنفسهم. فعل الوليد بن عبد الملك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإدخاله في المسجد هذا فعل العلماء أو فعل أهل الغلبة؟ أهل الغلبة. وبناء القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد بعض الدول فعل العلماء أم فعل أهل الغلبة؟ أهل الغلبة، فليس بفعلهم تشريع. ثم أيضا جاء في شرعنا ما يرد، وهي الأحاديث التي مرت بك في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب فيه فوائد تقدم أكثرها. الفائدة الأولى التحذير من الغلو، وتقدم في باب خاص. والفائدة الثانية أن الغلو غالبا إنما يقع في الصالحين أو في من يعتقد صلاحه، مع أنه قد وقع الغلو في غير الصالحين. وقع الغلو في بعض الملاحدة، وقع الغلو في بعض الكبراء والأمراء الذين هم من أبعد الناس عن الصلاح، ولكن الأغلب أن الغلو يكون في الصالح لحسن الظن به. والفائدة التي تليها أن الغلو فيهم سبب ووسيلة لعبادتها قوله يصيرها أوثانا تعبد، يعني يؤول الأمر إلى عبادتها لعبادة هذه القبور. والفائدة الرابعة أن القبر الذي يعبد يعد وثنا. لا يشترط في الوثن أن يكون على أن يكون منحوتا على صورة، وإنما القبر الذي يعبد من دون الله يسمى وثنا. فلك أن تقول قبر الهادي وثن، ولك أن تقول قبر بن علوان وثن، ولك أن تقول قبر العيدروس وثن، هكذا. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ من مراسيل عطاء بن يسار. عطاء بن يسار تابعي جليل، روى عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. عطاء بن يسار تابعي جليل أرسل هذا الحديث عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولكن هذا المرسل جاء في بعض المصادر وصل الحديث بذكر أبي سعيد فيه، جاء في بعض المصادر إسناد الحديث بذكر أبي سعيد فيه، ولكنها زيادة غير محفوظة. فالصحيح في حديث عطاء بن يسار الإرسال، الصحيح في حديث عطاء بن يسار أنه مرسل، وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ. لكن هذا المرسل له شاهد من حديث أبي هريرة، هذا المرسل له شاهد من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد المجلد الثاني 246. وليس فيه يعبد، لفظ الإمام أحمد من حديث أبي هريرة فهو حسن بذاته، حديث أبي هريرة حسن بذاته، ولفظه اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا الحديث ثابت، الحديث ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قد استجاب الله له دعوته كما ذكرناه في آخر الدرس الماضي. قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السريق فمات فعكفوا على قبره. هذا أثر ثابت عن مجاهد، ثبت الأثر عن مجاهد. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السريق للحاج. وهذا أيضا رواه البخاري، هذا الأثر أثر عبد الله بن عباس، رواه البخاري عند في التفسير عند تفسير سورة النجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليهم مساجد والسرج، رواه أهل السنن. خلاصة القول في هذا الحديث أنه ثابت له شواهد تشهد له. إلا لفظة والسرج. لفظة والسرج ليس لها شاهد. وإلا حديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور ورد من حديث أبي هريرة من حديث حسان بن ثابت. والأكثر في ألفاظ هذا الحديث زيارات. فما الفرق بين زائرات وزوارات؟ زيارات صيغة مبالغة، سيكون اللعن عن كثرة الزيارة، وزائرات اسم فاعل حتى ولو حصلت الزيارة منها مرة واحدة فهو ملعون. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على زيارة النساء للقبور في درس قادم. لفظة السرج ليس لها شاهد، وأما لعن زيارات القبور والمتخذين عليها المساجد تقدمت شواهدها، منها الحديث الذي صدر به الباب، منها أحاديث في باب الماضي. يقول الأخ: شرع من قبلنا شرعا لنا، يعني هنا إشكال، وهو أن الشرائع متفقة في التوحيد، والفعل المذكور في سورة الكهف من التوحيد، فكيف يجاب عن ذلك؟ يقال: هذا على فرض التسليم لهم، لأن الذي فعله مسلمون. فإلا فالجواب الأفضل هو ما ذكرناه أولا، من أن هذا فعل أهل الغلبة ولا يدل على أنه فعل علماء أو أنبياء، حاشاهم من ذلك. طيب، لا بأس، غدا إن شاء الله تعالى نكمل هذا الباب، باب قصير نكمله غدا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.